بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازال كلامنا في صلاة الخوف، وبالتحديد في كيفية من كيفيات أو من أشهر كيفيات صلاة الخوف، وهي صلاة ذات الرقاع. ذكرنا بالأمس القريب أن لصلاة ذات الرقاع 4 شروط، وصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره بعد ذكر الشروط، قال ومع اجتماع الشروط، يعني الشروط 4، يصلون صلاة ذات الرقاع وسميت بذلك وبدأ. ذكرت بالأمس أن الشارح سوف يتعرض لماذا سميت صلاة ذات الرقاع بذات الرقاع. هنا جعل عدة احتمالات في المقام، قال إذا اجتمعت الشروط فيصلون صلاة ذات الرقاع. من حقك أن تسأل لماذا سميت بذات الرقاع، فقال وسميت بذلك لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد، حمر وصفر وسود كالرقاع. الجدد كما قيل هي عبارة عن علامات وإشارات. يعني ماذا قال؟ لأن القتال كان في سفح جبل، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ يعني عندما غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه بعض الغزوات، كانت بعض الغزوات عندما صلوا صلاة الخوف كانت على سفح جبل، هذا سفح الجبل كان عليه إشارات وعلامات، منها ما هو أحمر ومنها ما هو أصفر ومنها ما هو أسود. هذه العلامات والإشارات الخراق هي تسمى برقعة ورقاع، فسميت بذات الرقاع. هذا الاحتمال الأول. ما معنى سفح الجبل؟ أسفل الجبل أم بطن الجبل؟ نعم. يقال هناك عدة تعابير في اللغة العربية، طارة تقول سفح الجبل وتقصد فيه الأصل وهو المنخفض، وطارة تقول سفح الجبل وتقصد فيه عرض الجبل، يعني في مقابل قمة الجبل، العرض الذي يكون من هنا سمى ببطن الجبل. واضح إن شاء الله؟ جيد. والأمر سهل. أو الاحتمال الثاني، أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من الجلود، هذا أيضا واضحة. لماذا سميت صلاة الخوف بذات الرقاع؟ الأصحاب كانوا حفاة، لشدة الحر أخذوا الجلود ولفوها على أقدامهم، فسميت ماذا؟ بصلاة ذات الرقاع. هذا احتمال آخر. احتمال ثالث، أو لأن الرقاع كانت في ألويتهم. كلكم يعلم أن عندما يحصل هناك غزوة ومعركة وحرب، ماذا يكون هناك؟ ألوية في الحرب، الرايات، يعني لواء كذا لواء كذا. كلنا يعلم في واقعة الطف أن الإمام عليه السلام سمى أعطى اللواء مثلا الميسرة لفلان والميمنة لفلان والوسط تركها لفلان وهكذا. هذه الألوية كانت عبارة عن رقع. أو لمرور قوم به، يعني بهذا الجبل بسفح الجبل، حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخرق. هذا احتمال أيضا، أنه بهذه المنطقة التي حصلت فيها صلاة ذات الرقاع كان قد مر أناس سابقا على هذه المنطقة فتشققت أرجلهم فشدوا على أرجلهم الخرق والرقاع. احتمالات لا بأس أن نقرأها. أو لأنها اسم لشجرة كانت في موضع الغزوة. شجرة كانت هناك موجودة في سفح الجبل مروا بها أناس. كلكم يعلم هذه تحصل حتى في زمان الآن، عندما تحصل في ماذا؟ تحصل عادة وغالبا في موضعين، الموضع الأول السجن والموضع الثاني الحرب. عندما يذهب المجاهدون إلى الحرب كثيرا ما ماذا يخلدون ذكريات في المنطقة التي ماذا يكونون فيها، إما يكتب على الحائط، تجدون هذه المسألة، يكتب على حائط أو ماذا، يجعل هناك شيء في شجرة أو يربط شيء في غصن أو على حجر يترك أثر معين. هذه الشجرة من هذا القبيل، هذه الشجرة اتفاقا كانت ماذا، كانت في هذا السفح، فمر بها أناس فماذا أرادوا أن يخلدوا ذكرى هناك، فربطوا فيها الخرق فسميت ماذا، غزوة ذات الرقاع، نسبة للشجرة التي مر بها أناس وربطوا فيها الخرق. كل هدي بيجي مشان نوصل لها، واضح إن شاء الله؟ لا بأس. قال وهي يعني الغزوة التي حصلت وصليت آنذاك فيها ذات الرقاع، وهي الغزوة تبعد 3 أميال من المدينة. 3 أميال من المدينة، كلنا يعلم أن كل ميل عبارة عن ما يقرب من 2 كيلومتر، فكل 3 أميال يقرب إلى الفرسخ، كل 3 أميال من الفرسخ، يعني على بعد فرسخ من المدينة المنورة وقعت تلك الحادثة والغزوة التي ماذا، التي صلى فيها الأصحاب صلاة ذات الرقاع عند بئر أروما، وقيل موضع من نجد، وهي أرض خطفان أو خطفان أو غطفان. يقال أن غطفان هو أبو قبيلة على ما ذكر في محله في كتاب السيرة، غطفان هو أبو قبيلة، وهو غطفان بن سعد بن قيس، والمراد به هنا آل غطفان، يعني المنطقة التي وقعت فيها الغزوة هي منطقة تابعة لآل غطفان. انتهى خلص، جيد إلى الآن؟ انتهى جيد. قال وهذه الصلاة إذا اجتمعت شروط الأربعة فيها ذات الرقاع، كيف يصلي الإمام بماذا؟ بالفرقتين. مو قلنا أنها تنقسم إلى فرقتين؟ قال بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة في مكان لا يبلغهم سهام العدو، يعني هم ماذا إلى حد ما ماذا يأخذون المكان بحيث سهام العدو لا تصل إليهم، يأخذوا مكان آمن إلى حد ما. قال يصلي الإمام بفرقة ركعة واحدة في هذا المكان. نعم، نحن نقول أن هذا الشرط في الصلاة، ولكن مخالفته لا يبطل الصلاة، هذا غاية ما يقال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أمور أخرى أيضا أن هذه الشروط خارجة عن حقيقة الصلاة، فإن خالفها المكلف فلا تبطل صلاته. قال ثم ينفردون بعد قيامه، يعني ما هي ركعتين؟ ركعتين قصر هي مكسورة بعد، فنقول الفرقة الأولى تصلي مع الإمام ماذا؟ يصلي معها الإمام ركعة، خب الإمام قام ليأتي بالركعة الثانية، هم ماذا يفعلون هذه الفرقة؟ ينفردون ويتمون الثانية بمفردهم، يعني لا بمتابعة مع الإمام، وينصرفون يبدلون مع الفرقة الأخرى التي كانت في الحراسة، أليس كذلك؟ ثم تأتي تلك الفرقة وتلتحق مع الإمام ماذا؟ في الركعة الثانية للإمام وهم في الركعة الأولى. قال ينفردون بعد قيام الإمام ثم يتمون ركعة أخرى يعني بمفردهم مخففة، يعني ماذا؟ يقتصرون على الواجب حتى تأتي الفرقة الأخرى. قال ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة أو الحارسة، على كلا النحوين، هذه الفرقة الأخرى إما عم تقاتل حتى ينتهوا من الصلاة الفرقة الأولى أو عم تحرس. ثم تأتي الفرقة الأخرى والإمام في القراءة الثانية، واضح إلى الآن ما في شيء صعب. قال فيصلي بهم الإمام ركعة، يعني بيكون صلى ركعة بالأولى وركعة مع الثانية الإمام تساوي، إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون. فينفردون يعني هم ماذا؟ الإمام إمام الجماعة يصلي الثانية وهم في الأولى، الفرقة الثانية في الأولى. عندما تقوم الفرقة الأولى من السجدة الثانية، الإمام يريد أن يتشهد ويسلم، لا يتشهد ويسلم، ماذا؟ هي تقوم مباشرة بعد السجدة الثانية، تقوم وتكمل الركعة التي بقيت عليها، أليس كذلك؟ بمفردها. قال إلى أن يرفعوا رؤوسهم من السجدة الثانية فينفردون ويتمون الصلاة. ثم ها انتبه هنا، ليش أنا قلت الإمام ما بيتشهد؟ شوف شو صار. ثم ينتظرهم الإمام حتى يتموا ويسلم بهم. يعني التشهد، تشهد ماذا؟ تشهد يستطيع الإمام أن يقوم به بمفرده، إلا أنه لا يختم الصلاة إلا بهم. فكيف أصبحت؟ هم يأتون بالركعة الثانية، فبالنسبة لهم الأولى، بالنسبة للإمام الثانية. عندما الارتفاع من السجدة الثانية، الإمام ينشغل بالتشهد على بطء، بحيث هم ماذا؟ ينفردون ويأتون بركعة الثانية تامة، ثم ينزلون مع الإمام، يلحقونه بالتشهد وينتظرهم عند بوابة التسليم فيسلمون ماذا؟ وينتهون. جيد إلى الآن؟ جيد. ماذا قال الشهيد الثاني معلقا على العبارة؟ قال وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضي، بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة. شوف الشهيد الثاني التفت إلى مسألة في غاية الأهمية، عندما قال أن الفرقة الثانية بعد السجدة الثانية تنفرد في الركعة التي بقيت عليها، قال عبارة الشهيد الأول لا تدل على ذلك، بل إذا أردنا أن نتمسك بعبارة الشهيد الأول ظاهرها أن القدوة والمتابعة في الجماعة ما زالت موجودة. خلينا نقرأ عبارة الشهيد الأول، قال شوف ثم يتمون ركعة أخرى أو الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم. ظاهر عبارة الشهيد الأول أن الجماعة ما زالت قائمة، فلماذا أنت قلت الشهيد الثاني ماذا؟ ينفردون في الركعة الثانية، لأن الإمام انتهى من الثانية، أما هم بقي عليهم ركعة ثانية، أليس كذلك؟ لماذا قلت يا شهيد الثاني أنهم ماذا؟ ينفردون فيها، مع أنه ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه لا انفراد، القدوة ما زالت موجودة والاقتضاء ما زال موجود. قال ها بقرينة أخرى، مساكم الله بالخير شيخ باكروف، قال القرية أخرى ما هي؟ قال تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه الأخرى إلى انفرادهم، نص هناك في الدروس وفي الذكرى والبيان والكتب الأخرى أنه ماذا؟ أنهم ينفردون. كيف نقول أن القدوة ما زالت موجودة والحال أن الإمام جالس؟ هم يصلون الفاتحة ويركعون ويسجدون بمفردهم، فمقتضى هذه الأفعال أن يكونوا بمفردهم. نعم حتى يحصلوا الثواب الجماعة بشكل كامل، ماذا يحصل؟ هذا شيء من التبعيد بانتظار الإمام حتى يسلم بهم فيأخذون ثواب الجماعة. هذه حالة خاصة لصلاة الخوف، مو أنها ممكن أن نقيس عليها شيء آخر. قال وظاهر الأصحاب بقاء القدوة. شوف كيف قرأت أنا، وظاهر الأصحاب وبه، يعني بهذا الظاهر صرح كثير منهم، يعني ظاهر الأصحاب ليس فقط ماذا؟ ليس فقط كلامه ظاهر، يعني الأصحاب انقسم كلامهم إلى قسمين، منهما هو ظاهر ببقاء القدوة، بل غير القسم الأول من الأصحاب ذهب إلى النص، بل نص على القدوة أنها تبقى. قال وظاهر الأصحاب بل صرح كثير من الأصحاب ببقاء القدوة، يعني لا ينفردون، بخلاف ما ذهب إليه الشهيد الأول في كتبه وبنى عليه الشهيد الثاني في تفسير كلامه في اللمعة. هذا ملخص البحث. قال ويتفرع عليه، ها يعني إن قلنا بقول الأصحاب إما ظاهرا أو نصا يتفرع عليه، يعني يتفرع على بقاء القدوة، هك عليه صار يتفرع على بقاء القدوة والاقتداء. ماذا؟ تحمل الإمام أوهامهم يعني سهوهم على القول به، يعني على القول بتحمل الإمام سهو المأموم. مر معنا سابقا في صلاة ماذا؟ في الصلوات السابقة يعني في بعض الأبحاث أنه ماذا؟ أنه يوجد بعض الآراء أن الإمام إذا سهى المأموم يتحمل عنه هذا السهو ولا ماذا؟ ولا يرتب المأموم أثرا على سهوه. فشو عم بيقول هو بسك شيء الثاني؟ أقول بناء على هذا الرأي، بناء على أن الإمام يتحمل سهو المأموم، بناء على هذا الرأي بعد زائد، وبناء على ما ظهر من بعض الأصحاب بل ونص بعض الأصحاب الآخرين ببقاء القدوة، شو صارت؟ صارت هذه الجماعة للفرقة الثانية. يعني وين تظهر الثمرة؟ مش ألخص عليك الطريق، تظهر الثمرة في الركعة الأخيرة التي يصليها الفرقة الثانية. إن قلنا بالانفراد وسهى المأموم فيتحمل السهو ويرتب عليه الأثر، إن قلنا بالانفراد بما هو ظاهر كتب الشهيد الأول وحمل الشهيد الثاني ما في اللمعة على ما ذكره في الكتب الأخرى. فإن قلنا التفت بحث قسمين، إن قلنا بقول الشهيد الأول في باقي كتبه وحمل الشهيد الثاني ما في اللمعة على باقي الكتب أن الركعة الثانية التي تأتي بها الفرقة الثانية هي منفردة معش إلها علاقة بالقدوة والجماعة، وين الثمرة هنا؟ فإن سهى مكلف ومصلي من الفرقة الثانية في الركعة الثانية يرتب الأثر على سهوه أم لا؟ يرتب. ليش؟ لأنه منفرد. أما بناء على بقاء القدوة، انتبهون، أما بناء على بقاء القدوة من قال بذلك؟ ظاهر بعض الأصحاب ونص البعض الآخر. فإن سهى، فإن قلنا أن سهو المأموم يتحمله الإمام مع بقاء القدوة، لأنه فرض إمام ومأموم يعني الصلاة قائمة جماعة والقدوة ما زالت موجودة، فنقول يرتب أثر على السهو أو لا يرتب؟ لا يرتب. هذا كل اللي بدي أقول، وجعلنا راسنا بهالبرمة. قال الفرق بيننا وبين كلام الأصحاب بثمرة على رأي تبرز. ما هو هذا الرأي؟ أن الإمام يتحمل سهو المأموم على رأينا انفراد، معش في إمام ومأموم، انفراد بعد، فالسهو لا يتحمل أحد عن أحد، فأنت مسؤول عن نفسك. بناء على قول بعض الأصحاب يوجد هناك اقتداء، إذا كان يوجد اقتداء فبناء على الرأي الذي يقول يتحمل الإمام سهو المأموم فماذا؟ فلا يعبأ المأموم بسهوه ساعة إذن. أوضح من هيك معش فيه عيد، خلص ما تطلب الإعادة.
يمكن أن في إعادة على السفورة
تشاش
أو تحديد.
شوف عندنا مولانا رأي الظاهر كلام بعض الأصحاب والبعض الآخر نص على شو بيشبهه اثنان؟ على بقاء القدوة، يعني بقاء الاقتداء بإمام الجماعة. جيد؟ هذا واحد، أو جعله اثنان عشان الرأي الواحد هو رأي الشهيد الأول. الرأي الأول هو رأي الشهيد الأول في باقي كتبه ماذا؟ وحمل الشهيد الثاني ما في اللمعة على هذا الرأي، أنه ماذا؟ أن الركعة الثانية من الفرقة الثانية منفردة أو جماعة؟ منفردة، صح؟ جيد. عندنا هون قول يقول، قول يقول ماذا؟ إذا سهى المأموم يتحمل الإمام ذلك، يعني نتيجتها لا يرتب الأثر على سهوه. واضح؟ ممتاز. منقول هنا إذا سهى المأموم يتحمل الإمام سهوه، أين تطبق؟ هنا بالانفراد أم ببقاء الجماعة؟ ببقاء الجماعة. فنقول الثمرة تظهر بناء على هذا الرأي بين هذين الرأيين، يعني بين رأي الشهيد الأول والشهيد الثاني ورأي بعض الأصحاب، هنا قالوا بالانفراد، هنا قالوا ببقاء الجماعة. بناء على من يقبل هذا الرأي تظهر الثمرة بين هذين قولين. ما هي الثمرة؟ أنه إذا سهى المأموم في الركعة الثانية بناء على الانفراد فلا بد من ترتيب الأثر، بناء على بقاء الجماعة ماذا؟ لا يعبأ بسهوه. واضح إن شاء الله. قال وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة، يعني ماذا؟ يعني أنا الشهيد الثاني أميل مع المصنف بأن الركعة الثانية من الفرقة الثانية ماذا؟ منفردة ولا بقاء للقدوة فيها. تفضل شيخ علي. وإن كان الانتظار ماذا؟ يترتب يعني ملحق وله علاقة بالثواب لا ببقاء ماذا الجماعة حقيقة. يعني أنت تقول إذا كان الإمام ينتظر فيسلم معهم أو يسلم فيهم فهذا كاشف، انتبه، هذا كاشف على بقاء الجماعة. هذا كلام بعض الأصحاب، إلا أن الشيء الأول والشيء الثاني قالوا لا، الانتظار هنا فقط وفقط حتى يترتب الثواب كامل وليس له علاقة بأنه يكشف عن بقاء الجماعة أو عدم بقائها. وهذا الشيخ علي ساكم الله بالخير. شيخ آدم نعم. ليس كأنه صلى منفردا، ما هو التزم معه بركعة وانفرد بركعة، فحتى يحصل مجموع ثواب الجماعة فماذا؟ فلا بد أن يسلم به الإمام، فإن لم يسلم به الإمام ماذا؟ فنقول ساعة إذن ماذا؟ ثواب الجماعة كان ناقص. كمسألة أنت عندما تجلس بين عندما ماذا؟ ألا نفعل هذا التجافي؟ هذا التجافي لماذا؟ هل تعلمون؟ هذا التجافي إذا كان يريد الإمام أن يتشهد ويسلم لكي تحصل ثواب الجماعة تامة. أما كأن من البداية تستطيع أن تقوم أم لا؟ تستطيع أن تقوم، لا ملزم لك للبقاء هكذا، الملزم هو جهة الثواب لا جهة الاقتداء. واضح إن شاء الله. فيها رواية من جايب تجيبها أنا؟ لا طبعا مولانا كله له أدلة. عفوا
الشيخ، لما قال ظاهر الأصحاب وكيف صار في بعض هذا ما ينصرف إلى الإجماع؟
نعم
ينصرف إلى إجماع الأصحاب؟
لا، هو هذا أول الكلام، إن انعقد الإجماع فنحن والإجماع، لأنه قد يقال أن ظاهر البعض، لذلك عبر بالظاهر
الأصحاب.
نعم، هو قال وبه صرح كثير من الأصحاب، يعني صار شو عندنا التقسيم؟ تقسيم أن ظاهر البعض ونص الآخر، فبناء على ظاهر البعض فلم ينص الجميع، لو نص الجميع يعني جميع الأصحاب فانعقد الإجماع. بما أن البعض ظاهر كلامه هكذا فممكن ماذا؟ ممكن أن يؤول الظاهر. نعم، لا لا نقول ليس الظهور حجة، نقول مثل هنا، مثل هنا، هنا ظهور كلام الشهيد الأول أن الاقتضاء باق، إلا أنها صرفنا يدنا عن الظهور أحسن بقرينتهما. قال وفي المغرب، هذا الكلام في ماذا؟ في فيما لو كانت الصلاة ركعتين إما مقصورة أو صلاة صبح. واضح إن شاء الله. بعدنا نتحدث عن صلاة الخوف، عن نذكر بس موضوع المسألة. طيب ماذا لو كانت الصلاة ثلاثية؟ ما عش عندنا إلا المغرب، صح؟ جيد. قال وفي المغرب يصلي الإمام بإحداهما، يعني بإحدى الفرقتين، ركعتين وبالأخرى ركعة، مخيرا في ذلك. بالآخرة عندنا فرقتين، هو بده يصلي صلاة المغرب، هن ثلاثة، ما فينا نعمل واحد ونص وواحد ونص، إما أول ركعتين مع الأولى وإما ماذا؟ آخر ركعتين مع الثانية. وضحت أو نرسمها على السبورة؟ هل هون طالما حيجي كلام العلامة والمناقشة جيد أن نبدأ بخاطر عيون الشيخ غلوم على السبورة مباشرة؟ مباشرة نقول عندنا ماذا؟ صلاة المغرب 1 2 3 ثلاث ركعات صح؟ هنا فرقتان، جيد؟ إما أن يصلي بالفرقة الأولى الأولى والثانية فتبقى الثالثة للفرقة الثانية، وإما أن يصلي ماذا؟ بالفرقة الأولى ركعة الأولى وبالثانية والثالثة الفرقة الثانية. جيد إلى الآن؟ واضحين؟ هذا مخير. شو بعدين بيقول؟ بيقول والأفضل، شوف، والأفضل تخصيص الأولى بالأولى والثانية بالباقي. يعني أي صورة؟ صورة الثانية. نعم حبيبي. نعم، هو عم يفرض أنه إذا قسمنا فرقتين بناء على صلاة ذات صلاة ذات الركاع، لأنه قلنا وممكن أن نستغني عن الشرط الرابع إذا قسمنا ثلاث فرق فخرجنا عن ذات الركاع. تفت لما تقدم بالأمس، فقلنا أولى ثانية ثالثة أولى ثانية ثالثة، قال هكذا تستطيع أن تصلي بهذه الطريقة، تستطيع مخير، إلا أن هذه الطريقة أفضل. إجا العلامة الحلة، شو أنت عم تقول؟ عم تقول الفرقة الأولى تصلي معه الركعة الأولى، ثم ماذا؟ ثم هو نهض إلى الثانية، هي بسرعة الفرقة الأولى انتهت من الثانية والثالثة، ذهبت وبدلت مع الفرقة الثانية وأتت الفرقة الثانية والإمام إما قائم أو راكع، فالتحقت معه بالثانية ماذا؟ والثالثة. انتهى الإمام، بقي للثانية ماذا؟ ركعة. فلا بد ماذا؟ أن يكملوها ويسلموا جميعا مع الإمام كما مر معنا قبل قليل، يعني ينتظرهم في التسليم. جيد إلى الآن؟ هذا قال مانا الأفضل ماذا؟ هذه الطريقة. ثم بعد أن ذكر الشهيد الثاني الأفضل هذه الطريقة، قال ها يوجد من قال بأن الطريقة الأولى هي الأفضل. من القائل؟ العلامة الحلي في القواعد. العلامة الحلي في القواعد ماذا قال؟ قال لا، هذه أفضل. ليش؟ قال العلامة الحلي إذا أخذت بقولكم، العلامة عم بيشكل علينا ها، إذا أخذت بقولكم يلزم من ذلك ماذا؟ التطويل، وهذا يعني التطويل خلاف الغرض من تشريع صلاة الخوف المبنية على التخفيف. ليش قال هاد؟ شوف، قال إذا اجت الفرقة الثانية والتحقت، نحن شو؟ نحن إن هون الأفضل. أشكل علينا هون، قال لو أتت الفرقة الثانية والتحقت هنا صح؟ هنا شوفه بالنص تشهد للإمام صح أم لا؟ في صلاة المغرب بين الثانية والثالثة ما عنده تشهد للإمام، هنا تشهد للإمام، هنا بالنسبة للفرقة الثانية صلوا ركعة، عندهم تشهد ولا ما عندهم تشهد؟ ما عندهم تشهد، يعني ماذا يفعلون؟ يتجافون ينتظرون الإمام. قال هذا تطويل، ليس من وظيفته التشهد، ولكن مضطر ليتابع الإمام أن ينتظر الإمام، فإذا انتظر الإمام والحرب قائمة هذا خلاف صلاة الخوف القائمة على التخفيف، بل هذا يلزم منه التطويل. واضح إشكال العلامة؟ جيد. إجوا قالوا له إشكالك في غير محله. ليش؟ قالوا له أنت عم تقول الأولى هي ماذا؟ هي الأفضل. ليش هي الأفضل؟ قالوا له من قال لك أن الأولى فيها تخفيف؟ شوف، قالوا له أنت قلت إذا التزمنا على الأفضلية، إذا التزمنا ببركة الأفضلية بالصيغة الثانية، في الصيغة الأولى بالصيغة الثانية يلزم من ذلك التطويل، وهذا خلاف الغرض من التخفيف. قالوا له الشهيد الثاني التشهد الذي الذي أشكلت عليه، أشكلت فيه علينا، فيه علينا ماذا؟ هذا يلزمك حتى في الصيغة الأولى. الفرق ولكن شو فقط؟ قالوا له أن التشهد الذي أشكلت فيه علينا بالصيغة الثانية هو انتظار الفرقة الثانية للإمام، أما لو أخذنا بالصيغة الأولى يلزم أن ينتظر الإمام الفرقة الثانية. فعاكل الحالين، إما أن ينتظر المأموم الإمام هذا على الصيغة الثانية، وإما أن ينتظر الإمام المأموم هذا على الصيغة الأولى. وعلى كلا التقديرين ماذا؟ ماذا؟ الوقت والقدر الذي يأخذه التشهد الزائد لا بد من انتظاره، إما على الصيغة الثانية من المأمومين وإما على الصيغة الأولى من الإمام. تسأل كيف ينتظر الإمام في الصيغة الأولى؟ الجواب 1 2 3. الصيغة ما هي؟ الصيغة تقول أن الإمام يصلي ماذا؟ بالفرقة الأولى 1 2. الفرقة الثانية التحقت أين؟ بالثالثة، صح أم لا؟ التفت. لما التحقوا بالثالثة هم في الأولى، صح أم لا؟ جيد. لما كانوا هم في الأولى الإمام ماذا يفعل؟ الإمام بدأ يتشهد لأنه انتهى، هو فقط ينتظرهم على التسليم، يستطيع أن يتشهد صحيح؟ هو في تشهده يتباطأ حتى يقوم الفرقة الثانية، تأتي بالركعة الثانية والركعة الثالثة. سؤال، بين الثانية والثالثة يوجد تشهد للفرقة الثانية أليس كذلك؟ جيد. فيلزم على الإمام عندما هو منتظر للتسليم أن ينتظرهم في تشهدهم، فكما هم ينتظرونه في تشهده على الصيغة الثانية هو ينتظرهم في تشهدهم في الصيغة الأولى. فهذا الوقت الذي يأخذ هنا الذي أشكلت فيه علينا نشكل على بنفس الإشكال عليك في الصيغة الأولى. فعلى كلا الحالين هذا الوقت لابد أن يمر، إما أن ينتظرونهم الإمام أو هو ينتظر المأمومين. فقالوا إشكالك في غير محل حتى تقول أن الصيغة الأولى هي متعينة، لأنه ماذا؟ لأنه يلزم التطويل وليس تخفيف. تأملوا فيها هذه، ومن أحب أن يراجع، من أحب أن يراجع عليه. نعم ممتاز، دفع العلامة الشيخ علي. يلا
هو أنا أتكلم عن تأخير المأمومين، شهير سنة أتكلم عن تأخير الإمام، والإمام هو على كل الحالتين ينتظر محمد على المأموم، وثم انتظار الإمام هو واحد.
هذا أحد الأجوبة الذي طرحه بعضهم. هناك عدة تعليقات أعلقت في المقام، في مقام الدفاع عن العلامة ماذا؟ عن العلامة الحلي. منهم من أشكل كالسيد كالنتر في المسألة ماذا؟ انتصارا للعلامة، نعم علمها. ومنهم من أشكل كصاحب الجواهر الفخرية في الجزء الثاني صفحة 519 على جهة اليسار، أشكل صفحة كاملة انتصارا للعلامة وماذا دفعا لما ذهب إليه الشهيد الثاني. وفي الجزء أيضا الثاني في الصلاة في الزهرات الزوية أيضا تكلم بصفحتين ونصف الشيخ علي صاحب الزهرات ردا وأخذا في المسألة. على كل يوجد أخذ ورد في المسألة. من أحب أن يراجع المطولات فقد أرشدتك إلى المطولات حتى لا نأخذ وقت كثير في المسألة. أما كيف ندفع إشكال الشيخ علي وعفوا، ويوجد مصدر رابع الشيخ علي حفظه الله أنه أشكل أيضا على الشهيد الثاني بأن دفعك وإشكالك في غير محله لاختلاف الموضوع، فنظر العلامة، أنا أقرر إشكال الشيخ علي، فنظر العلامة الحلي إلى المأمومين خاصة كفرقتين، إلا أنك أشكلت بلحاظ انتظار الإمام. دفع هذا الإشكال كيف يكون؟ أن التخفيف والتطويل لا يكون بلحاظ مأموم دون إمام، أو بلحاظ مأموم دون، أو بلحاظ إمام دون مأموم، إنما التخفيف والتطويل ومشروعية الصلاة بلحاظ المجموع. بلحاظ المجموع بالآخرة الانتظار يحصل سواء من المأمومين أو من الإمام بالآخرة. نحن نريد أن نخفف حتى الجميع يلتحق بالمعركة. انتظر الإمام، انتظر المأمومين، فقط وفقط الاختلاف في العدد. هذه فرقة عددها مثلا 10 تنتظر، وهو إمام ينتظر بمفرده، ولكن الانتظار حاصل من أحدهم أم ليس بحاصل؟ حاصل على كل حال. نعم ها نعم، ساعة إذن نقول أنه لو دار الأمر بين ماذا؟ بين أن ينتظر القسم الأكبر أو القسم الأصغر، هو المفرد الواحد، فنقول لا، واضح الأولوية في الحرب حتى يتفرغ القسم الأكبر للحرب، فينتظر الواحد ولا ينتظر المجموع. نعم هذا نقبل به، واضح واضح جدا.
نعم. على ما
يبدل
المكان خلص الإمام التشهد.
لا، نحن نقول يتباطأ في ذلك حتى يسلم فيهم، ملزم هو بذلك، ملزم بذلك، خصوصا من يقول بقاء القدوة. من يقول بقاء القدوة فهذا ماذا؟ فالاقتضاء ما زال موجود، فلا بد يجب عليه أن ينتظره.
حتى إشكال العلامة،
نعم،
هو الآن الإمام يعني التشهد على على ما يقوم القسم الأول
جفقة
ثانية.
نعم. لا نحن نقول أنت تحسب على تشهدي أنا أشهد أن أشهد، ولكن يستطيع الإمام أشهد أن لا إله إلا الله.
العالم كبير على الفرق يعني.
وحده لا شريك. خب صحيح، ولكن قلنا نحن ينتظرهم أصلا، هي قائمة على هذه الطريقة أن الإمام ينتظر الفرقة الأخرى حتى تأخذ توابل جماعة. على كل تقريبا صار الأخذ والرد والصورة واضحة، نطبق فقط. قال والأفضل تخصيص الأولى بالأولى والثانية بالباقي، هذا ماذا؟ هذا الأفضلية. لماذا الأفضلية؟ قال تأسيا بعلي صلوات الله وسلامه عليه ليلة الهرير، يعني أمير المؤمنين عليه السلام صلى هذه الصلاة تأسيا به، نحن ماذا نصلي بهذه الكيفية. كيف أي كيفية؟ الكيفية الثانية ليست الكيفية الأولى. قال تأسيا، فنحن ماذا نتعبد بما فعله أمير المؤمنين مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. جيد، بعد تأسيا وليتقاربا في إدراك الأركان والقراءة المتعينة. يعني لو سألت الشهيد الأول شيء ثاني، لماذا جعلتم الصيغة الثانية أفضل من الصيغة الأولى؟ قال التفت، الجواب الأول تأسيا انتهينا منه، الجواب الثاني أنه على الصيغة الثانية نحن رحنا لإلها والتزمنا فيها على نحو الأفضلية. ليش؟ حتى يصبح تقارب بين الأركان التي يصليها الفرقة الأولى مع الإمام مع الأركان التي تصليها الفرقة الثانية مع الإمام، في تقارب. كيف؟ ذكر هنا مولانا وجه التقارب، فقال شوف أنه تكون قراءة الركعة الأولى للفرقة الأولى بناء على الصيغة الثانية. شو هي الصيغة الثانية؟ دقق، أنه يصلي ماذا؟ تخصيص الأولى بالأولى والثانية ماذا؟ والثالثة مع الثانية. شوف الركعة الأولى، خلينا بل الكتاب، الركعة الأولى ما هي؟ الركعة الأولى تشتمل على نية، تكبيرة، ركوع، سجود. فهودي ماذا كم؟ هودي ماذا؟ هودي مولانا بشيرك ومولانا أربعة، أو إذا اختصمها هيد اثنان أو خمسة مع الإمام. فبكونوا ماذا؟ فبكون مولانا الفرقة الأولى اشتركت مع الإمام بهذه الأربعة أو عفوا زائد القيام، والقيام متصل بالركوع ركن، فبكون هذا ركن وهذا ركن وهذا ركن وهذا ركن وهذا ركن، خمسة. فبتكون الفرقة الأولى اشتركت مع الإمام بخمسة أركان. تجي الفرقة الثانية، الفرقة الثانية لما التحقت بالتاني والثالثة ما في نية وتكبير مع الإمام، في نية وتكبير لحالها بس مش مع الإمام، صح؟ فخسروا هودي مع الإمام. شو كسبوا؟ شوف شو كسبوا، ركوع سجود ركوع سجود، صح؟ القيام، إما أن يلتحق هو قبل القيام فالقيام متصل هنا، إما أن يلتحق بالركوع فبكون طار القيام مع الإمام، عم بقصد مع الإمام. يعني هم إما أربعة أو خمسة هون، هون لابد منها. يعني هون في ماذا؟ هنا في قيام لحالهم أو مع الإمام؟ هون مع الإمام. ليش؟ نحن شو عم نقول؟ عم نفرض نحن ماذا؟ أنه اثنان ثلاثة، اثنان ثلاثة عنا وشاركوها مع الإمام، فبيكون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، صح؟ أو خمسة أو ستة إذا كان هنا قيام، صح أم لا؟ جيد. بناء على هذه الصيغة اللي قلنا عنها أفضل، هالدليل الثاني. ليش قلت أفضل؟ تأسيا بعلي عليه السلام، شيلها. ماذا؟ الدليل الثاني أنه على الصيغة الثانية يصبح إما تساوي بين الفرقة الأولى والفرقة الثانية بالمشاركة مع الإمام، خمسة مع خمسة، وإما ماذا؟ إما تقارب كما لو كان خمسة مع ست مع ست. وضحت؟ ها، بتقولي طيب شو إذا أخذنا بصيغة العلامة الحلي؟ تعال شوف، إذا أخذنا بصيغة العلامة الحلي، شو قال العلامة الحلي؟ نحن قلنا الأولى والثانية مع الأولى، الفرقة الأولى هالعلامة الحلي، والثالثة مع الثانية. تعال بلش حسب، عندنا بالركعة الأولى مولانا خمسة، وبالركعة الثانية قديش؟ ماذا؟ قيام وركوع وسجود، ثلاثة، صار المجموع ثمانية. لما اجت الفرقة الثانية التحقت بالثالثة مع الإمام، قديش حصلت؟ إما اثنين أو ثلاثة إذا فيه قيام. ثلاثة، خلينا نروح للأكثر، بالنسبة للثمانية يوجد فارق خمسة، الخمسة بالنسبة للستة يوجد فارق واحد. فقال دليلنا الثاني هو أداش بتدرك الفرقة أركان مع الإمام، فبالصيغة الثانية يوجد تقارب أو تساوي في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ ما تدركه الأولى والثانية مع الإمام. أما على صيغتك أيها العلامة الحلي يوجد تفاوت فاحش بين الفرقة الأولى والفرقة الثانية ما أدركته مع الإمام. وضح الجواب؟ جيد. فقال وليتقاربا، شوف يتقاربا شو يعني؟ يتقاربا يعني خمسة ستة، مش خمسة خمسة، يعني اعتبر هو أنهم التحقوا في قيام الإمام، يعني أدركوا أيضا مع القيام. وليتقاربا في إدراك الأركان والقراءة المتعينة، قراءة المتعينة يعني في الركعة الأولى والثانية، لأنه في الثالثة لا، في الثالثة لا يوجد قراءة متعينة، بل قراءة تخييرية بين التسبيحات الأربعة أو القراءة. وضحت إن شاء الله. جيد. هلأ لما ذكر هيدي، يعني لما ذكر صيغته وقال لماذا أنا اخترت الأفضلية، قال لي لي دليلين تأسيا وتقاربا، مباشرة ذكرنا بإشكال العلامة الحلي. قال شو كيف دفعه؟ كيف دفعه؟ قال وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول مع بنائها على التخفيف يندفع. كيف جاب له إشكاله للشهيد للعلامة؟ شوف بعد بعيد، قال وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول، مو قلنا بناء على قولنا أشكل علينا العلامة أنه يلزم من قولكم أن الفرقة الثانية تتجافى وتنتظر الإمام في التشهد، صح أم لا؟ جاب له إياها، قال له وتكليف الثانية عن الفرقة الثانية بالجلوس للتشهد انتظارا للإمام مع بناء صلاة الخوف على التخفيف، يعني هذا قولكم لا يتناسب مع بناء صلاة الخوف على التخفيف. قال الجواب، قال يندفعوا، يعني قولك أيها العلامة يندفع. بشو يندفع؟ قال باستدعائه، يعني باستدعاء التشهد زمانا على التقديرين، يعني على الصيغتين، وأنا شرحت بعد ما أشكر في التشهد، طرة هني بينتظروا طرة هو بينتظر، قال التشهد نحن شو على التقديرين مش خلصين منه، فما تقلنا صيغتك أفضل من صيغتنا. قال فلا يحصل بإيثار الأولى تخفيف، شو عم بإيثار الأولى؟ يعني فلا يحصل بإتيان الإمام الركعتين الأوليتين مع الفرقة الأولى لا يحصل تخفيف، يعني إذا أخذنا بكلامك أيها العلامة لا يحصل تخفيف. شوف ليش؟ قال لتكليف الثانية بالجلوس، عليكم السلام ورحمة، قال ليش؟ لتكليف الثانية بالجلوس لتشهدها الأول، حط بين قوسين هون، وانتظار الإمام لها، بدي ينتظر الإمام. فلذلك بالنسبة إلى صيغتنا هم ينتظرون الإمام. بالنسبة إلى صيغتك أيها العلامة، هو ينتظر الفرقة الثانية في تشهدهم. جبروا به العبارة لتكليف الثانية، يعني الفرقة الثانية بالجلوس للتشهد الأول، يعني بتجيبوا تشهدهم الأول بين الثانية والثالثة. بهذا الوقت شو عم بيصير؟ بيقول الإمام بيتشري ينتظر، ما بده يسلم حتى تنتهي الفرقة الثانية من تشهدها وركعاتها. قال هذا على التقدير الآخر، يعني على تقدير الصيغة التي ذهب إليها العلامة الحلي. كثير حسيت حكات لا بأس. يلا قال ويجب، الحمد لله خلصنا منها، تأملوا فيها لا بأس. الشيخ علي عنده إشكالات والبعض، جبنا لكم مصادر تأملوا. لطيف لطيف، يعني إذا رجعتوا المصادر لأشهدكم لها تتكون الفكرة وتخمر الفكرة أفضل. قال ويجب على المصلين، على المصلين يعني مين؟ يعني في الجماعة، يعني إماما كان أو مأموما. أحسن من صرف ذلك للمأموم فقط، لا، مصلين أعم من إمام ومأموم. ويجب على المصلين أخذ السلاح. بدك تصلي من دون سلاح؟ لا مولانا، لابد أن تحمل السلاح أثناء صلاتك. أنت بحارب بحسب الفرض، أليس كذلك؟ جيد، إن شاء الله بالدورات العسكرية تمر معكم كثيرا. ماذا؟ لا تفارق سلاحك مهما كان السبب، حتى لو دخلت الحمام. إخوان اللي عاملين دورات بيعرفوا هذه المسألة، ممنوع أن يبتعد عن سلاح. حتى أثناء النوم تضعه في مكان بحيث أنك دائما أنت يدك على الزناد. على كل قال ويجب، ولأنك لا تعرف متى يباغتك العدو أثناء نومك فيدك على الزناد، إذا مجرد صحيت فسلاحك بيدك حتى ولو كان بجنبه. نعم نعم. ذكروني بعد التسجيل أقول لكم ماذا حصل في ليلة من الليالي. على كل، ويجب على المصلين أخذ السلاح، يعني ماذا يأخذون السلاح؟ يعني ماذا يحملون السلاح؟ بمقتضى قوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وليأخذوا ظاهرة في الأمر، والأمر ظاهر في الوجوب، واضح بقى. الله عم بيأمرك أثناء صلاتك فلتأخذ سلاحك. هنا اللي بتقوله للشيخ رحمه الله يأتي ماذا؟ نظير ما تفضلت به. لو لم يأخذ السلاح صلاته باطلة؟ لا، إلا أنه مأثوم لتركه واجب في الصلاة. واضح إن شاء الله. قال ويجب على المصلين أخذ السلاح للأمر بالأخذ المقتضي للوجوب. عم دغري عم رجع الضمائر مشان نستغل الوقت. وهو يعني السلاح آلة القتال وآلة الدفع في القتال، كالدرع في تلك الأزمنة، صح أم لا؟ قال من سيف آلة قتال، سكين آلة قتال، رمح آلة قتال، سهم آلة قتال، وغيرها كالدرع آلة دفاع. هنا لما قال وغيرها فتح ماذا؟ فتح هناك عارضين ليقول فلو كان الدرع متنجسا هل يجوز أن تلبسه في الصلاة أم لا؟ لأن الدرع ملبوس لا كالسلاح محمول، لأن السلاح إن كان متنجس فمحمول فمعفو عنه، محمول دقة. أما الدرع فملبوس، والملبوس إذا كان متنجس يصح؟ لا يصح. فهل انتبه هنا، هنا فتح بحث على مصراعي بين الفقهاء، فهل في مثل هذا المورد وإن كان ملبوسا متنجسا معفو عنه لخصوصية المقام، أو غير معفو عنه لأنه ماذا صغرى من تلك الضابطة أنه لا بد لكل ملبوس يستر العورتين أن يكون طاهرا، لا بد نضيف هذا القيد يستر العورتين. الشهيد الثاني في روض الجنان التفت لها النقطة، في روض الجنان هنا لم يتكلم فيها. ماذا قال في روض الجنان؟ قال إن كان هذا الستر، يعني هذا اللباس، هذا الدرع مما يستر العورتين فتشترط طهارته. خصوصية مقام، قال برو خصوصية مقام شيء، يعني هذه صغرى لتلك الكبرى. درع متنجس يستر العورتين أو لا؟ إذا قلت يستر يعني أصبح لباس يستر العورتين، ملبوس يستر العورتين، يعني يشترط فيه أن يكون طاهر طاهرا. أما كالجراب والتكة وما شكل مرة معنا ملبوسة إلا أنها لا تستر العورتين فنجاستها لا تضر. واضح إن شاء الله؟ صار البحث واضح جيد. قال هو نفس الكلام هو الكلام. نعم نعم الكلام هو الكلام كلام هو الكلام. نقول إما اختيار أو تيران سوف أشير إليه في محله بعد سطر في آخر سطر ويأخذ قيد الاختيار سوف أشير إلى هذه النكات. قال شوف شو قال. قال وإن كان شوف وغيرها وإن كان نجسا ردا على من هنا قال وإن كان نجسا شو يعني؟ يعني وإن كان نجسا ساتر للعورتين هنا معفو أم غير معفو؟ معفو. إلا أنه في روض الجنان ماذا قال في روض وقيد في روض الجنان بما لو كان يستر عورتين وإلا فلا. شو يعني 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 وإلا فلا يعني إذا كان يستر العورتين فلا يعفو عنه أما إذا كان غير مستور العورة يستر العورتين فمعفو عنه. هنا أطلق قال إذا كان نجسا ساترا للعورتين أم غير ساتر العورتين فمعفو معفو عنه. ثم قال شوف إلا أن يمنع هذا السلاح إلا السلاح أو آلة الدفاع إلا أن يمنع شيئا من الواجبات أو يؤذي الغير. صور معي أنت حامل الرمح وعم تصلي بالصلاة كلما ركعت دخل الرمح في كتف أخيك المؤمن هذا مؤذي لأخيك المؤمن فتى ماذا حصل هناك تزاحم بين الصلاة بالسلاح ويجب حمل السلاح وبين إذا حملت السلاح تؤذي الآخر. نقول الجواب شوفوا على من قال اضطرار اختيار قال إما أن يكون حمله اضطرارا يعني لا يمكن من تركه ضرورة فنقول هذه الضرورة مقدمة على الأذية إما أن يكون اختيارا يعني تستطيع أن تضعه بجنبك نقول ضعه بجنبك وارفع وماذا ولا تؤذي أخاك أو ماذا أو يقول هكذا حملت درعا وحملت سلاحا وحملت جعبة وحملت خصوصا في أيامنا ثقيلة جدا ثقلها منعني من الركوع لذلك قال من ترك بعض الواجبات يمنع شيئا من الواجبات حكيت أنا بالقسم الأول عن ماذا عن الإيذاء هلا برجعت للواجبات لثقله منع شيئا من الواجبات لثقله منع شيئا من الأركان أو الأجزاء. نقول اضطرارا أو اختيارا إن قلت أنني مضطر لحمله لا يمكن أن أتركه فنقول ماذا فهذا الترك لبعض الواجبات مغفور لهذا العنوان الثانوي وهو الضرورة والضرورة تبيح المحظورات. أما إن قلت لا أستطيع أن يضع هذا السك في جنبي ضعه في جنبك ولا تترك واجبات الصلاة فيدور الأمر مدار الاختيار والاضطرار. قال ومع الشدة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أنا ببالي قال إنه معقول اليوم يدخل بصلاة المسافر كنت بالتحضير أتكلم هيك قلت أنا ما شاء الله أخذ بالتحضير إلى ما شاء الله لعله ندخل في المسافر أم لا لا أعلم هذا شو أنا فرغت أنني أصل إلى المسافر فلم أسافر ولم أصل إلى المسافر والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.